بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نشرع اليوم بإذن الله عز وجل في شرح هذا الكتاب المختصر في الذكر والدعاء للشيخ عبد الرزاق العباد ووفقه الله. وأحب في البداية أن أقرأ ما يتعلق بمنهجية المؤلف التي ذكرها في المقدمة. ذكر جملة من الأمور، قال: أولا، الاقتصار على الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر الأحاديث المذكورة فيه مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما، وما لم يكن فيهما فقد روعي فيه الصحة أو الحسن، سواء لذاته أو لما له من الشواهد على ضوء كلام أئمة هذا الشأن. أغلب هذا الكتاب كما ذكر المصنف من أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم، وبعض الأحاديث من خارج الصحيحين، ويشير إلى تصحيح الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيرهم من العلماء المتخصصين في هذا الباب. الأمر الثاني، قال: عدم الإطالة في التخريج، وذلك بالاكتفاء بذكر مصدر له أو مصدرين مع ذكر رقم الحديث أو الجزء والصفحة. لماذا؟ لأن ليس المقصود هنا البحث والتفصيل، وإنما فقط إيراد الأحاديث حتى يقف الإنسان عليها. وقال: العناية بتبويب هذه الأحاديث وتقسيمها على ضوء ما جاء في الكتب المشهورة في الذكر والدعاء. استفاد المصنف من طريقة الإمام النووي في كتاب الأذكار، كما استفاد من كتاب ابن القيم الوابل الصيب، وهي من أشهر الكتب في باب الأذكار. ثم قال: الاختصار وعدم الإطالة ليكون سهل التناول قريب الفائدة. ثم قال: شرح الكلمات الغريبة وتوضيح بعض المعاني الواردة في النصوص إن احتاج الأمر. يشرح بعض الكلمات الغامضة في المتن. وسادسا، ذكر ضبط الأحاديث بالشكل تسهيلا لقراءتها قراءة صحيحة. ولا يخفاكم أن الشيخ عبد الرزاق العباد وفقه الله كان له برنامج في الإذاعة في السعودية قرابة 200 حلقة حول الذكر والدعاء. ثم بعد فترة، نعم، هذا الصوت هذا الموجود. ثم قام الشيخ عبد الرزاق العباد بطباعة ما كان يلقيه في البرنامج في كتاب مشهور، وهو كتاب فقه الأذكار والأدعية. ثم لخص ما جاء في البرنامج وما كتبه في هذه الرسالة المختصرة، وهي رسالة نافعة يمر الإنسان فيها على أغلب الأذكار. وبدأ هذا الكتاب بذكر جملة من الفضائل، ودائما الإنسان إذا وقف على الفضائل فإنه يتشجع لهذه الأذكار وتكون حافزة له للمواظبة عليها. فبوب في بداية هذا الكتاب فضل الذكر والأمر به. لا يخفاكم أن فضل الذكر فضل عظيم واسع جدا، ولذلك ابن القيم في مقدمة كتابه الوابل الصيب قال: إن للذكر 100 فائدة، للذكر 100 فائدة، ثم عدد هو رحمه الله 70 فائدة، ويعتبر أوسع كتاب في ذكر فوائد الأذكار الوابد الصيب لابن القيم. إذا رجع الإنسان إلى مقدمة الكتاب يجد ذكر هذه الفوائد المختلفة المتنوعة. المصنف هنا أشار إلى بعض هذه الفوائد من الآيات ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحاول نمشي مع هذه الفوائد ونحاول أن نعددها حتى تكون أكثر فائدة لنا. ذكر في البداية الآية، قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. هذه أولى فوائد الذكر، أن ذكر الله يورث ذكر الله للعبد، ذكر الله يورث ذكر الله للعبد. وأين يذكره الله عز وجل؟ في الملأ الأعلى عند الملائكة. وهذه الفائدة دلت عليها الكتاب والسنة. الكتاب كما في هذه الآية: فاذكروني أذكركم. وسوف يمر علينا الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أعظم منه، في الحديث القدسي. وهذا يدل على شرف الذاكر لله عز وجل، أن الله عز وجل بعظمته يذكر هذا الذاكر. واليوم في مقياس الدنيا، لو ذكر الإنسان في الإعلام أو ذكر في جريدة أو ذكر على لسان وزير أو ذكر على لسان أمير أو ملك فإنه يفرح، فكيف إذا ذكر الإنسان عند الله سبحانه وتعالى؟ والذكر في مقام عظيم عند الملائكة. هذه أولى الفوائد. ثم ذكر الآية الثانية وقال تعالى: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذه الفائدة الثانية، أن ذكر الله في الصلاة من الأمور العظيمة. ذكر الله عز وجل في الصلاة من الأمور العظيمة. واختلف العلماء في معنى الآية، ما المقصود بقوله ولذكر الله أكبر؟ ذكروا فيه ثلاثة أقوال في معنى قول الله عز وجل ولذكر الله أكبر. القول الأول أن ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم لله، يعني ذكر الله عز وجل للعباد أعظم من ذكر العباد لله عز وجل، لا شك. أن يذكر الإنسان عند الملك عند الله سبحانه وتعالى هذا أعظم. القول الثاني أن معنى ولذكر الله أكبر أي ذكر الله أفضل مما سواه من الأعمال، أفضل مما سواه من الأعمال. القول الثالث أن ذكر الله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. كأن سياق الآية أن الصلاة لها فوائد كثيرة، من فوائد الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع عظمة هذا الأثر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، هناك أمر أعظم وهو أن ذكر الله عز وجل أكبر من هذه الفائدة، أكبر من هذه الفائدة.
صحيح أن هناك فائدة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ذكرك لله عز وجل في الصلاة وإقامة ذكر الله عز وجل هذا أعظم عند الله عز وجل. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثالث، ولذلك ذكرناه ضمن فوائد الذكر. ثم قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الفائدة الثالثة وهي الأمر بذكر الله كثيرا باعتبار الكم، ذكر الله عز وجل كثيرا باعتبار الكم لشدة الحاجة إليه، لشدة الحاجة إليه. لماذا تشربون الماء كثيرا؟ تحتاجون إليه. الطعام، الشراب، كل ما يحتاج الإنسان إليه يكثر منه. فذكر الله عز وجل لأن الإنسان يفتقر إليه يكثر من ذكر الله عز وجل. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر مثل جميل جدا، قال: الذكر للعبد كالماء للسمكة، هب لو سمكة أخرجت من الماء ينتهي حياتها، وكذلك العبد إذا انفك عن ذكر الله عز وجل. هذا يدل على شرف ذكر الله عز وجل. ثم قال: وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية تناولت فائدتين على ترتيبنا احنا، الفائدة الرابعة تكون المغفرة، والفائدة الخامسة الأجر العظيم. هذه الآية نصت على فائدتين وثمرتين لذكر الله، الرابعة المغفرة، قال: أعد الله لهم مغفرة، والخامسة الأجر العظيم وأجرا عظيما. هذا الأجر كثير من المفسرين على أنه الجنة، على أنه الجنة، جاء ذلك عن ابن عباس وغيره من الصحابة. مغفرة وأجرا عظيما، قالوا الأجر العظيم المراد به الجنة. كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ سؤال يرد على الأذهان. الإكثار من ذكر الله عز وجل له فضل عظيم جدا. هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. السعدي رحمه الله له رأي جميل جدا في تفسير الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال: هو من حافظ على أذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء والأذكار العارضة، ثلاثة أنواع من الأذكار. أذكار الصلاة يعني ما يكون أدبار الصلاة، أذكار الصباح والمساء، الأذكار العارضة. الأذكار العارضة اللي تعرض للإنسان دخول خروج ركوب برق، يعني الأحوال التي تتكرر على الإنسان. فقال: من توفر فيه هذا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبعض العلم قال: هو الذي لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل. وذكروا كثرة تسبيحات السلف، أنهم كانوا يسبحون الله ويستغفرونه بالآلاف. ومنهم من أدخل فيه العبادات، قال: إن الذاكر لله كثيرا هو المحافظ على الصلوات الفرائض والنوافل إلى جانب الذكر. طبعا استدلوا بماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من الليل وأيقظ امرأته وصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فقالوا هذه تدخل فيها الصلاة والإكثار من النوافل. لكن رأي العلامة السعدي في هذا الباب رأيي في الحقيقة سديد، وفيه ضبط لهذه المسألة، مع أن النووي ذكر في الأذكار أقوال كثيرة في معنى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذا فيه سادسا كثرة ذكر الله عز وجل باعتبار الأوقات، باعتبار الأوقات. نحن مضى معانا في الفائدة الثالثة كثرة ذكر الله بالكمية، بالكم المطلق، وهنا كثرة ذكر الله عز وجل باعتبار الأوقات. يعني ذكر الله عز وجل لديه في الصباح في المساء لا ينفك عنه في وقت من الأوقات. ثم قال: وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه الفائدة الثامنة، وهي كثرة ذكر الله في السابعة، كثرة ذكر الله في الأحوال، كثرة ذكر الله في الأحوال على أي حال كان الإنسان، سواء واقف جالس مضطجع يمشي، في كل الأحوال يذكر الله عز وجل.
إذا كان مريض وصاحب بعد
نفس الشيء. هذه أحوال الإنسان المختلفة التي تطرأ عليه. وهذا نلاحظ أنه تركيز على أن الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، سواء باعتبار الكمية أو باعتبار الوقت أو باعتبار أحوال الإنسان، كأنه إشارة أن الإنسان لا ينفك عن ذكر الله عز وجل. ثم قال: وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه الثمرة أو الفائدة الثامنة، وهي ثامنة ثامنة ذكر الله بعد العبادات، ذكر الله بعد العبادات. ولذلك نذكر الله عز وجل بعد الصلاة، وهذه الآية في الحج ذكر الله عز وجل بعد الانتهاء من الحج. وذكر العلماء أيضا الاستغفار في نهاية رمضان، فهذه إشارة إلى جعل الأذكار بعد العبادات. وطبعا هنا الإشارة يعني في هذه الآية كذكركم آباءكم، هذه إشارة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لما كانوا يذهبون إلى الحج أول ما ينتهون من المناسك يتفاخرون بالآباء والأجداد. فهنا أمرنا الله عز وجل بعد ما جاء الإسلام وشرع الحج أن يذكر الله عز وجل. يعني كما كنتم في السابق تذكرون الآباء والأجداد والأنساب وكنتم تتفاخرون بعد نهاية النسك، هنا أيضا الإنسان يذكر الله عز وجل أكثر من ذكر المفاخر للآباء والأجداد. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهذا فيه تقديم ذكر الله عز وجل على الأمور الدنيوية، تقديم ذكر الله عز وجل على الأمور الدنيوية. وأيضا فيه فائدة أخرى وهي العاشرة، عدم الانشغال عن ذكر الله بأي شيء آخر. لا ينشغل الإنسان عن ذكر الله عز وجل، يعني ذكر الله عز وجل يكون في حياة الإنسان من الأولويات التي لا تنفك عن الإنسان. ثم قال: وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا فيه رفع. فائدة رقم كم وصلنا؟ 11، الحادي عشر، رفع الذكر إلى السماء، رفع الذكر إلى السماء، وذكره على وجه التخصيص في العطف. هنا تأملوا الآية، قال: إليه يصعد الكلم الطيب، كلم الطيب ذكر الله عز وجل، والعمل الصالح. أليس ذكر الله من العمل الصالح؟ بلى منه، ولكن ذكره من باب ماذا؟ التأكيد والتخصيص، التأكيد والتخصيص. يعني لو قال إليه يصعد العمل الصالح دخل فيه ذكر الله عز وجل، لكن هنا نص على ذكر الله عز وجل لأهمية الذكر. قال: وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هنا الثمرة الثانية عشر، أن ترك الذكر يورث الغفلة. ومفهوم المخالفة أن الذي يذكر الله عز وجل لا يكون من ماذا؟ من الغافلين. الذي يذكر الله عز وجل لا يكون من الغافلين. الغفلة صفة سيئة الله سبحانه وتعالى وصف بها الكفار، ولذلك يسلم الإنسان من هذه الغفلة بذكر الله عز وجل. بعد أن أورد جملة من الآيات انتقل إلى ذكر الأحاديث في فضل الأذكار وثمراتها. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، متفق عليه. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هنا الفائدة الثالثة عشر، أن ذكر الله فيه حياة القلوب، ذكر الله فيه حياة القلوب. وهنا المثل الذي ضربه مثل الحي والميت، وصف الحياة والموت هنا للقلب، للقلب. كم من إنسان حي ولكن قلبه ماذا؟ ميت، قلبه قاسي، قلبه بعيد عن الله عز وجل. فذكر الله عز وجل حياة للقلوب وعلاج للقلوب القاسية المعرضة عن الله عز وجل. ولذلك الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل قال: إني أشكو قسوة القلب، إني أشكو قسوة القلب. فماذا أجابه الحسن البصري؟ قال: أذبه بذكر الله، أذبه، يعني هذه القسوة الموجودة أذبه بذكر الله عز وجل، كالجليد القاسي يذيبه بذكر الله عز وجل فيحيى هذا القلب. ثم قال: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث فيه جملة من الثمرات المتعلقة بذكر الله عز وجل. من هذه الثمرات احتفاف الملائكة بالذاكرين الله، احتفاف الملائكة بالذاكرين الله عز وجل. سوف يمر علينا في الثمرات أن الملائكة لها عناية بأهل الذكر، الملائكة لها عناية كبيرة بأهل الذكر. وأيضا من الثمرات في هذا الحديث الرحمة والسكينة، الرحمة والسكينة، الذاكرين الله عز وجل تغشاهم الرحمة والسكينة. والفائدة الأخيرة طبعا تكررت معنا، قال وذكرهم الله في من عنده. وهذا الحديث يعني يخص بالدرجة الأولى مجالس الذكر، مجالس الذكر. وبعض العلماء يعني بداية يذكر فضل الذكر عموما في الكتب، ثم يذكر فضل مجالس الذكر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سير هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. هذا الحديث فيه من ثمرات الذكر السبق، السبق، أن أهل الذكر يوصفون بالسبق، وهذه صفة عظيمة، السابقون بالخيرات، من أعظم الدرجات في التنافس أن يكون الإنسان من السابقين الخيرات. لأن الناس كما قسمهم الله عز وجل ثلاثة أقسام: السابق بالخيرات، المقتصد، الظالم لنفسه. فالمكثر من ذكر الله عز وجل يعد من السابقين إلى الخيرات. قال وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة، طبعا هذا الحديث طويل، قبل أن أتم قراءته الفائدة المأخوذة من هذا الحديث أن الملائكة تبحث عن مجالس الذكر، أن الملائكة تبحث عن مجالس الذكر، وأن الله خصص ملائكة لتتبع مجالس الذكر، وهذا فضل عظيم. ملائكة خصهم الله عز وجل للبحث وتفقد هذه المجالس العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول عز وجل هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال فيقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة، قال يقول وهل رأوها؟ قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال فيقول لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال فيقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في المغفرة وقد مرت معنا لمن جلس في مجالس الذكر، وحتى الذي ذهب إلى هذا المجلس عرضا ولم يكن قاصدا فإنه يحصل له هذا الأجر. يعني شخص ما قصد هذا المجلس ولكن صاحبه قال ما رأيك تجلس معنا، فجلس وكان يريد الانصراف، كان عنده حاجات ثانية، ولكن جلس يعني نصح صاحبه أو من ذكره، فيشمله مغفرة الله عز وجل. وهذا يدل على بركة مجلس الذكر. قال وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال المصنف استمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث فيه من فوائد الذكر أن الذكر هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يعتني بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة. فمن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بذكر الله عز وجل، بل وشدة التمسك بذكر الله عز وجل، لأن هذا الرجل إنما سأل عما يتشبث به، ودله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مكثرا من ذكر الله، ليس مجرد الذكر أحيانا. والدليل قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللسان يرطب من اللعاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللسان يرطب بذكر الله عز وجل، كأنه لا ينفك عن لسان الإنسان في حال من الأحوال. وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يذكر الله على كل أحيانه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وهذا الحديث فيه من فوائد الذكر مباهاة الملائكة. الحديث السادس الذي ذكره فيه من فوائد الذكر مباهاة الملائكة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم، يستحلفهم، الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني قل لا أشكك في صدقكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. يعني يقول أنا رغم كثرة صحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أني أروي عنه أحاديث قليلة محددة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك. قال والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وهذا كما قلنا فيه أن الذاكر لله عز وجل تباهي بهم الملائكة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا مر معنا أن الله عز وجل يذكره، وأن ذكر الله يورث ذكر الله عز وجل للعبد. وهذا الحديث أيضا يدل على قاعدة عظيمة في هذه الشريعة، أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فالذي يذكر الله يذكره الله عز وجل. تذكر الله في نفسك يذكرك في نفسه، تذكر الله عز وجل في مكان عام يذكرك الله عز وجل عند الملائكة. قال وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. هذه أيضا من ثمرات الذكر، عدة ثمرات في هذا الحديث، الذكر من خير الأعمال. قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يدل على المعنى الأول أن ذكر الله عز وجل من خير الأعمال وأفضلها. قال وأرفعها في درجاتكم، هذا فيه من ثمرات الذكر أن الذكر سبب لرفع الدرجات في الجنة، أن الذكر سبب لرفع الدرجات في الجنة. قال وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى، قال ذكر الله تعالى. وهذا فيه مقارنة ذكر الله عز وجل بالزكاة والجهاد، مقارنة من الفوائد مقارنة ذكر الله عز وجل بالزكاة والجهاد، يعني قورن بعبادات عظيمة. عبادة الزكاة ثاني الأركان، والجهاد ذروة وسنام الإسلام، وهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل. هذه جملة من الفوائد، ممكن نضيف عليها بعض الفوائد المهمة التي لم يذكرها المصنف، منها طرد الشيطان. من الثمرات من فوائد الذكر طرد الشيطان، كلما ذكر الإنسان ربه كان طاردا للشيطان، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يحصن العبد نفسه من الشيطان بذكر الله عز وجل. أيضا من الفوائد العظيمة لذكر الله النجاة من العذاب، النجاة من العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله، ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله. وأيضا من فوائد ذكر الله عز وجل أنه يحفظ الإنسان من النفاق، ذكر الله عز وجل يحفظ الإنسان من النفاق. الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بماذا؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا، عكس المؤمن، المؤمن يذكر الله كثيرا، أما المنافق يستثقل ذكر الله عز وجل. وأيضا آخر فائدة وثمرة، وهي أن ذكر الله شفاء، ذكر الله عز وجل شفاء، شفاء من الأمراض النفسية والروحية والبدنية، شفاء من سائر أنواع الأمراض. ولذلك كان يقول مكحول رحمه الله من التابعين: ذكر الله شفاء، ذكر الله شفاء، وذكر الناس داء، ذكر الناس داء، يعني تذكر الناس ما تخلف أن تقع في الغيبة وفي القدح في الناس، لكن تذكر الله عز وجل هذا الشفاء ورفع عند الله عز وجل. هذه أهم الثمرات والفوائد المأخوذة من الآيات والأحاديث لذكر الله عز وجل. لعلنا نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم فضل الدعاء حتى ندرك الصلاة، وجزاكم الله خيرا.